يعني إلى مرتفعة كبرنا، وإذا تفوضنا يعني نزلنا إلى مكان منخفض سبحنا، نقول الله أكبر في الأماكن المرتفعة، ونقول سبحان الله عندما ننزل الأماكن المنخفضة. قيل في تعليلي التفريق بين التكبير والتسبيح أن التكبير هو تعظيم لله عز وجل، وأن الله تعالى هو الأكبر وهذا جل الأعظم سبحانه وتعالى، فناسب أن يؤتى بالتكبير عند الأماكن المرتفعة، وعند الأماكن المنخفضة أو الانخفاض يسبح الله عز وجل، لأن التسبيح فيه معنى التنزيه، معنى التسبيح هو التنزيه، والله تعالى منزه عن النقائص. فإذا هبطوا لأماكن منخفضة ناسب أن يأتي بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عز وجل عن الأماكن المنخفضة، تنزيه الله عز وجل عن الشيء الذي فيه نقص الذي فيه سفل. الله عز وجل في العلو وهو على العرش استوى، وهو قريب من عباده يراهم ولا يخفى عليه خافية، فهو عالم وهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه سبحانه وتعالى. قيل ان التفريق بين ذكر التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول بما في معنى التكبير من التعظيم وفي معنى التسبيح من التنزيل لله عز وجل. الله له العظمة له الكبرياء وهو منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لكن لا يقال ان الله عز وجل ليس في العلو، بل هو عال على خلقه وهو فوق عباده وهم يرفعون ايديهم اليه عندما يدعون، والرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء حتى تجاوز السماوات السبع حتى سلمه الله عز وجل، والملائكه تنزل من جنده وتصعد اليه، والاعمال ترفع اليه وينزل منه ما أوحى الله تعالى به على ملائكته سبحانه وتعالى، وهو في العلو وهو مستوى على العرش ومنزه عن النقائص والعيوب. لا يقال ان الله ليس في العلو وانه ليس في جهة العلو، فالله تعالى عالم على خلقه وهو فوق عباده فوق سماواته وفوق مخلوقاته، الخالق مباين للمخلوق والمخلوقات مباينة للخالق. الذين يقولون ان الله تعالى في كل مكان ليس عندهم دليل، بل الذي عندهم هو عدم تنزيه الله عز وجل، لان كل مكان فيه الحشوش وفيه اماكن قضاء الحاجه، هذه هنا الامكنه. الذي يقول ان الله تعالى في كل مكان يعني يدخل تحت هذا ان كل اماكن قدره والعياذ بالله، وانما الله عز وجل مباين للمخلوقات، الخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق، بل هو مباين له، والله تعالى عالم على خلقه وفوق عباده.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غفل من الحج او العمره ولا اعلمه الا قال الغزو يقول كلما اوفى على ثنيه او خدخد كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري من التكبير عند الأماكن المرتفعة وعند الأماكن العالية، وأنه كلما على شرفا أو مدهدا وكلما في المكان الذي فيه الحصى أذكر عدة تذكيرات، منها أنه المكان الذي فيه التجارة الذي فيه الحصى فإنه يكبر ثلاثا ثم يقول آيبون تائبون عابدون ويقول لا إله إلا الله
وحده
لا شريك له وحده لا شريك له ويقول على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هل الشاهد من هذا التكبير ترجمة التكبير إلى على شرفا التكبير إلى على شرفا دين شعية التكبير كما في العادة ولكن هذا يكون عندما يصل وعندما يتجه آيبا وراجعا لأنه يأتي في هذا الدعاء لأن فيه الإياب وفيه الرجوع فيه الحمد والشكر لله عز وجل والثناء عليه ليسر لهم ما أرادوه من السفر ثم توجهوا قافلين ففيه ثناء الله عز وجل والتكبير والتعظيم وذكر الإياب وهذه الصفات التي يصف المسلم بها نفسه أنه خاضع لله عز وجل مستكين لعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء عندما يقال عند الانصراف عندما يقبل متوجها إلى المكان إلى مكانه الذي بعدما ينتهي من السفر فإنه يقال هذا الكلام. هذا الكلام لا يقال عند المغادرة بالبلد الذي هو مسافر منه والذي هو بلده وإنما يقول عندما يقبل ويرجع متوجها إلى بلده يأتي بهذا الدعاء.
قال باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وقال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العواد قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السقفي قال سمعت أبا بردة والصحابة هو ويزيد بن أبي كثة ويزيد بن أبي كثة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
وهذه ترجمة وهي باب يكتب للمسافر يكتب للمسافر يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعمل شيئا في حال إقامته من الصيام والصلوات والنوافل التي يتمثل بها فإنه إذا سافر وترك هذه الأعمال التي تركها من أجل السفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في الإقامة. وكذلك في حال المرض إذا مرض الإنسان فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال الصحة إذا كان يصوم في حال صحته يتنفس وكذلك أيضا يصلي نوافل ثم أصابه مرض لم يتمكن بسببه من الإتيان بهذه العبادات التي يتعبد الله عز وجل بها فإن الله تعالى يكتب له في حال المرض مثل ما كان يكتب له في حال السفر كما أنه يكتب له في حال السفر مثل ما كان يكتب له في حال الإقامة إذا كان في إقامته واضح على أعمال صالحة لم يتمكن منها بسبب السفر. وأورد تحت هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفيه مطابقة لما ترجم له من ناحية السفر أن هذا أتى به في حال السفر وأتى به في كتاب الجهاد لأن الجهاد في الغالب إنما يحصل عن طريق السفر وليس خاصا بهذا في الجهاد وإنما هو في الجهاد وفي غير الجهاد. الإنسان إذا سافر وكان من شأنه من عادته أن يأتي بنوافل الصوم والصلاة ولم يتمكن من الإتيان بها في حال سفره، فإن الله تعالى يكتب له في حال سفره مثل ما كان يكتب له في حال إقامته فضلا من الله عز وجل وامتنان منه سبحانه وتعالى على عبده الذي كان يعمل في حال صحته وفي حال حضره وإقامته ولم يتمكن في حال مرضه وفي حال سفره، فإن الله يكتب له في السفر وفي المرض مثل ما كان يعمل في حال الصحة وفي حال الإقامة. وهذا الحديث أبو بردة بن أبي موسى الأشعري المناسبة التي ذكر فيها أبو بردة هذا الحديث أنه كان صاحبه يزيد بن أبي سرجع في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، كان يزيد يعني بن أبي سرجع يصوم في السفر، فقال له أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل في حال مقيما صحيحا. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا ترك الصيام في السفر كان من عادته أنه يصوم في الإقامة، فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل. وهذه المناسبة التي روى عندها أبو بردة هذا الحديث. ويزيد بن أبي كبشة هذا ليس من رجال الإسناد، هو ليس يعتبر من رجال الإسناد لأنه ما روى حديثا، ولكنه صام في السفر بصحبة أبي بردة، فلما رآه يصوم ذكره بالحديث. وإذن فيزيد بن أبي كبشة ليس له رواية في الصحيح، وليس له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع، ولم يكن رواة الحديث، لأن الذي هو الراوي هو أبو بردة، لأنه هو الذي يروي عن أبيه أبي موسى، وأبو بردة يروي عنه الزكي. وإذا فيزيد بن أبي كبشة ليس من رواة الحديث. وهنا شيء يجب أن ننبه عليه، وهو أن الذين المزي لما ألف في رجال الكتب الستة فإنه يذكر أشخاصا ليس لهم رواية وإنما لهم ذكر فقط، كما هنا فإنه ذكر يزيد بن أبي كبشة في تهذيب الكمال وذكر له ترجمة، ليس لأنهم الرواة البخاري بل لأنه جاء له ذكر في البخاري، جاء له ذكر في صحيح البخاري، وعلى هذا ورمز له بخاء. فذلك الذين جاءوا بعده مثل ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي تقرير التهذيب رمز له بخاء، وليس له ذكر في كتب الستة، ليس له رواية في كتب الستة كلها، بل ليس له رواية في البخاري وقد رمز له بخاء لعلامة البخاري. وإذا فهي رمز لكونه ذكر لا لكونه من الرواة. وعلى هذا فهنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يستعرض يعني يأتي ذكر شخص فيبحث عنه في رجال كتب الستة فيجد مثل هذا، وأنه مثلا في تقريب التهذيب رمز له بخاء، فيقول من رجال كتب الستة لأنه رمز له بخاء، لأنه ليس من الرجال الذين رووا وإنما ذكر فقط. وكذلك مثل ويس القرني، ويس القرني ليس له رواية في كتب الستة ولكن له ذكر في كتب الستة، فيترجم له المزي وهو ليس من الرواة وإنما هو من المذكورين. فإذا المزي رحمه الله ومن تبعه يترجمون للرواة ويترجمون لمن لهم ذكر في الكتب وإن لم يكونوا من الرواة، كما في ويس القرني كما في الأصمعي وكما في يزيد بن أبي كبشة هذا الذي معنا، إن الإنسان إذا رجع للتقريب يجد رمز خاء، تهذيب التهذيب يجد خاء، وفي تهذيب الكمال يجد خاء، فيفهم إذا كان ما راح يفتش أنه من الرجال وهو ليس من الرجال لأنه ليس له رواية وإنما له مجرد الذكر فقط.
نبه
عليه الحافظ نبه عليه أنه ينحى في كلمة الكبير الكبير ليس في كلمة الكبير لكن مثل كتاب المختصر هذا مثل كتاب المختصر له تقرير التحليل إذا أحصل عليه يعني يجب يعني يقول هذا من رجال كبير.
قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر.
باب سير الرجل وحده في الليل. أورد البخاري رحمه الله حديث جابر في قصة انتداب من وصل الناس فانتدب الزبير يوم الخندق فانتدب الزبير يعني قال للزبير أنا يعني أنا مستعد لأن أقوم بهذه المهمة فذهب الزبير وحده يستطلع الخبر فهو مطابق لما ترجم له البخاري وهو سير الرجل وحده بالليل. سير الرجل وحده بالليل لم يستطلع الخبر في هذا دليل على جواز هو الإنسان أن يسير وحده بالليل أو في النهار وأن الطليعة الذي يرسل يكون واحدا ويكون أكثر من واحد لكن هنا هو الذي حصل منه الزبير وهو وحده ودال على ما ترجم له البخاري من ناحية كونه يسير وحده وأنه لا يكون ذلك.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة.
وهذا الحديث بن عمر يعني فيه التعبير من السير وحده بالليل وان كان يسير وحده بالليل والحديث الاول يدل على جوازه يعني فاذا يجمع بين الحديثين بان الانسان عند من غير ضروره ومن غير حاجه تقتضي هذا يدعوه الى ان يسير وحده فينبغي له ان لا يفعل. واما اذا كان هناك حاجه تدعو الى حاجه فلا باس من يسير وحده في الليل. فيه الحديث الاول دليل على الجواز والثاني دليل على التحذير من كل انسان يسير وحده في الليل ويجمع بينهما لان الجواز فيما إذا هناك أمر يقضي حاجة تدعو إليه والترك فيما إذا كان في غير ذلك من غير ضرورة ومن غير أمر يقضيه الأولى ألا يسير الإنسان وحده.
قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى بل. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل إلى بيلا فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن رضي الله عنه قال كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال فأنا يسير العنق فإذ وجد فجوة والنص فوق العنق. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عباه بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بأبي عبيد شد وجع فأسرع السيف حتى إذا كان بغروب الشفق ثم نزل إلى المغرب والعصر يجمع بينهما وقال إني رأي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن.
باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن أورد فيه عدة حديث أشار إلى الحديث وأسمى بقية الأحاديث. الحديث الذي أشار إليه حديث التثنيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل إلى المدينة من أراد أن يتعجل فليفعل. كانوا قادمين من السفر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا أخبرهم بأنه متعجل وقال من أراد أن يتعجل فليفعل يعني من أراد أن يتعجل معي فليفعل ومن أراد أن يرفع وأن يسير يعني على ما يسير عليه القافلة ويسير عليه الناس فليبقى معه. فيه التعجل عند الرجوع إلى الوطن عند الرجوع إلى الأهل إلى الوطن فيه التعجل لأن قوله حسيني متعجل من المدينة فما كان يتعجل معي فليفعل. ثم أورد حديث ثامن ابن زيد الذي فيه أنه كان في انصرافه من عرفه إلى مزدلفة كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النفط والنفط هو نوع من السير أكثر من العنق أشد من العنق لأنه كان يسير العنق بحيث يوجد من يحول دونه ودون الذراع الشديد الذي هو أكثر من هذا فإذا وجد فرجة بين الدواب وبين الناس نص في هذه الفرجة التي فيه أمامه فهنا ليس في تعجل إلى الوطن ولكن هنا تعجل إلى المزعر الحرام الذي هو المزدلفة الترجمة هنا ما هي للرجوع إلى الوطن لكن هذا فيه إسراع عندما يرجع عند الرجوع من عرفة لأنه لأن عرفة هي المنتهى من مكة خروج المسجد إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجعنا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة فمكة هي عرفة هي المنتهى بالنسبة للحاج لما يخرج من مكة فإنه ينفلت من عرفة ويتوجه إلى مزدلفة فيسرع من أجل أن يصل إلى مزدلفة ويبيت بها ويصلي بها المغرب والعشاء كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عمر انه كان في طريق مكة متوجها الى المدينة فسمع ان صفية بن ربيعة عبيده هي زوجته كانت مريضة فتعجل من اجل الوصول الى المدينة حتى يدرك زوجته المريضة ففيه المطابقة لما ترجم له البخاري وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثم ذكر أنه كان إذا جد به السير أخر الصلاة بعد المغرب فجاء فصلاها مع العشاء فيه أنه أسرع وأخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء وسبب إسراعه أنه يريد الوصول إلى أهله سريعا لأن زوجته مريضة ويريد أن يدرك شيئا من حياتها إذا كان الله تعالى قد قدر أنها تموت في ذلك الوقت. ثم ورد حديث أبي هريرة أن السفر قطعة من العذاب، لأن أحدكم نومه وطعامه وشرابه بمعناه أنه لا يستريح ولا يهدأ له بال ولا يتمكن من النوم من شغال باله، وكذلك لا يأكل ولا يشرب يعني كما ينبغي. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني قضى حاجته من السفر فليعجل السفر إلى أهله، فليعجل إلى أهله. وهذا هو مطابق لما ترجمه البخاري من ناحية سرعة الرجوع إلى الوطن إذا انتهى من السفر.
قال: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاع، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأباعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيده.
هذا إذا حمل على فرس فرآها تباع يعني فإنه لا يشتريها. أورد تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه في قصة كونه حمل على فرس لأن أعطاها الإنسان ليغزو عليها، فذاك الرجل الذي يعطي إياها أضاعها يعني أهملها، فما كان يعرفها وما كان يعني يحسن إليها فهجنت فعرضها للبيع. وقال أن يبيعها، فظن عمر أنه يبيعها برخص لأنها ما دام من أهملها حتى هجلت، معنى أنه يعني لم يبالي بها وظن أنه سيبيعها برخص، ولكنه لم يشتريها حتى يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه، قال: لا تشتريه وإن باعه بدرهم، فإن العائد بصدقة فيه كالعائد كالكلب يقيه فيعود في قيئه. فدل هذا على عدم جواز كون المتصدق يشتري صدقة التي أعطاها للفقير أو أعطاها لمن تصدق عليه بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه أن يشتري هذه الفرس التي تصدق بها على هذا الرجل الذي حمل عليها في سبيل الله عز وجل. وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا وسيلة، يعني جواز كونه يشتريها وسيلة، هي أن البائع المتصدق عليه يتغاضى ويستحي فيبيعها برخص من أجل أنها قدرت منه وهي جاءت إليه بالمجان، فهو يأخذ عليها عوضا ولو كان قليلا، لأن هذا الذي تبيعها عليه قدرت منه بالمجان. إذن هذا وسيلة إلى كون الإنسان يتغاضى عنه بسبب صدقته بكونه متصدق وبكونه محسن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لهذا الباب سدا لهذا الطريق.
قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
هذا الجهاد بين الأبوين. أورد في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستأذنه بالجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. بمعنى هذا أنه إن بناله فإنه يذهب للجهاد، وإن أراد أن يبقى معهما ليكون حولهما وليستفيد منه وليطمئن عليه بجوارهما فإنه لا يجاهد، لا يخرج. ويقال ففيهما فجاهد، يعني هذا الذي ستبذله في الجهاد في سبيل الله تبذله في خدمة أبويك وفي إحسان إلى أبويك، يعني ومعنى هذا أنهما إلى أذن سمح ورخص فإن للإنسان أن يسافر، لأن الأمر أنيط بهما، إن أراد أن يلقى معهما بقي، وإن أراد أن وإن أذن بأن يخرج خرج. وحمله جمهور العلماء على ما إذا كان الأبوان أو أحدهما مسلما، إذا كان مسلمين أو أحدهما مسلما، إذا كان كافرا ليس حكمه كذلك، إذا منعه روح الكافر من السفر للجهاد فجمهور العلماء قالوا إنه يسافر للجهاد ولو لم يرضى على أبوان. وبعض سفيان الثوري قال إنه على عمومه وأنه لا يخرج للجهاد إلا إذا أذن له على أبوان مطلقا ولو كان كافرين. أما جمهور العلماء فحملوه على المسلم، يعني على الأب المسلم، إن هذا هو الذي يستأذن وهو الذي يبقى معه ويجاهد فيه. وأما الكافر الذي لا يرغب الجهاد ولا يحب أن المسلمين يجاهدون أمثاله ويقاتلون أمثاله فهذا لا ينظر إلى إذنه ولا يتوقف الأمر على إذنه، بل يمكن أن يسافر دون أن يعلم، إنما هذا حمله الجمهور على ما إذا كان مسلمين الذي يريد أن يستأذنهما أو يخدمهما أو يبقى معهما أن يكون مسلمين. ثم إن هذا إنما هو في ما هو فرض كفاية، في الجهاد اللي هو فرض كفاية، أما فرض العين فهذا يتعين ولا يحتاج إلى استئذان الأبوين، عندما يتعين الجهاد ويكون فرض عين على الناس فهذا لا يحتاج إلى استئذان، عندما الذي يحتاج إلى استئذان هو فرض الكفاية، لأن حقهم فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية تقوم به غيره، تقوم به غيره حقهم واجب عليه فرض عين عليه، فيستأذنهما في فرض كفاية، وأما فرض العين فإنه يتعين عليه أن يقاتل وأن ينفر الجميع، وكذلك إذا هجم العدو على البلد الذي هو فيه فإن عليه أن يقاتل، لأنه عند ذلك يتعين ويكون الجهاد فرض عين.
قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. أرجى بقال رحمه الله حديث أبي بشير قال رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وشك في جملة أنه كان في نبي، أنهم كانوا يعني في الحالة التي أرسل فيها من ينادي أنهم كانوا في نبي وقوم معه في سفر هذا محقق، ولكن الشك هل كان في النبي هذه الجملة هي المشكوك فيها. وأرسل من رسول النادي أن ينادي ألا يبقى أن قلادة من وتر أو قلادة رقبة بعير. إلا قطعت. وليس الحديث ذكر الجرس، ولكن أحد الأوجه التي علل فيها قطع القلائد أنها كانت يربط بها الجرس، القلائد التي تكون في أعناق الإبل أنهم كانوا يربطون بها الجرس، لأن هذه القلائد ذكر لها تعليلات. قيل إنما أنها من أجل العين، من أجل تدفع العين إلى ثوبة حتى تكون واقية من العين، وقيل لأنها تكون سببا في المشقة على الداخل، حيث قد يترتب على ذلك خناقها وكونها تتعلق بشجرة أو تكون في شجر أو في غيره يؤدي ذلك إلى اختناقها. وقيل، وهذا هو الذي يعني مشى عليه البخاري، كونها تستخد القلادة في الرقبة تعلق بها الأجراس، فمن أجل هذا الاحتمال، من أجل هذا المعنى أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة التي ليس في الحديث ذكر الجرس، ولكن ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس، يعني فيه ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس. وقد ورد حديث لعل البخاري يشير إليها، لأنه ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الملائكة رقة معه الجرس. وورد أيضا في صحيح مسلم أنه قال الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. وقيل في تعليل هذا لأن فيه شبه بالناقوس الذي هو الوسيلة التي يستعملها النصارى في كنائسهم، الوقيس التي يجعلونها في الكنائس، فإن الأجراس تشبهها.
قال باب من اكتسب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذر له؟ وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتسبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك.
باب من كتب في جيش وخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ أورد فيه هذا الحديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فلما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتسبت في جيش كذا فإن امرأتي خرجت حاجة فاخرجها حج مع امرأتها. في هذا الحديث نهي عن أن يخلو رجل بامرأة الأجنبية، وكذلك أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فلما قال هذا الحديث وفيه أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وكانت امرأة خرجت بدون محرم، فقال عندما سمع هذا الكلام أشار إلى أنه كتب في الجيش وأن امرأة خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب حج مع المرأة، يعني أرشده إلى أن يترك الاحتساب الذي حصل في الجهاد وأن يذهب ليكون محرما لامرأته وليحج مع امرأته. فل هذا على أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأن الإنسان إذا دار الأمر بين كونه امرأته خرجت للحج تعين عليه خروج للحج وعنده خروج الجهاد في سبيل الله عز وجل فيما هو كفاية فيما هو فرض كفاية فإنه في هذه الحالة يختار ويتجه إلى أن يسافر مع امرأته حتى تسلم امرأته من الإثم ومن المخالفة لما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من النهي عن يسافر المرأة إلا مع المحرم. ثم أيضا فيه دليل على كتابة المجاهدين في ديوان وفي كتب وكتابة أسمائهم معرفة من يسافر للجهاد لأنه قال يكتبه في جيش كذا وكذا. لا ينبغي للمرأة أن تركب مع صاحب الأجرة عن سيارة الأجرة لا في داخل البلد ولا في خارج البلد لأن هذا فيه فتنة وفيه تعليم للفتنة الرجل. وإذا ركبت نعم السيارة المرأة في السيارة تمكن من أن ينطلق بها حيث شاء ثم يحصل ما لا تحصل عقباه. المرأة ليس لها لا يسوق لها تركب مع صاحب سيارة أجرة نعم مثل السيارات التي هي مثل النقل الجماعي الذي يكون فيه مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء مكان النساء خاص من الخلف والرجال من الأمام ويتمشي من مكان إلى مكان هذا الأمر فيه سهل لأن أولا ما فيه كون المرأة مع الرجل لأنه نساء على حدة والرجال على حدة والرجال متميزين عن النساء والنساء متميزات عن الرجال فهذا الأمر فيه أهون.
قال باب الجاسوس التجسس التبخس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثياب فاخرجته من عقافها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حافظ بن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ منفقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟
باب الجاسوس أورد فيه حديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقصة حافظ بن أبي بلزعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد مكة كتب حافظ بن أبي بلزعة رضي الله تعالى عنه كتابا وأرسله مع المرأة إلى مكة إلى جماعة من كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل وقال لعلي ومعه ومعه زبير ومقداد رضي الله تعالى عنهم، قال اذهبوا الى روضة الخاخ تجدون فيها ضعينة معها كتاب ائتوا به. فذهبوا فأدركوها في الروضة التي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا طلبوا منها إخراج الكتاب، فقالت ليس معها كتاب، فقال لتخرجن الكتاب أولى من قيام الصيام لنفتشن فيه، لأن الرسول هو الأخبر ولا ينطق عن الهوى، فهي معها كتاب ولا بد من ثمن هذه اليد. وأن الذين لهم نسب النسب الذي لهم هو الذي يدفع أولئك إلى أن لا يؤذوا أخيهم وألا ينالهم بسببهم ألا. قد قال بعض العلماء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق حاطب بن أبي بلتعة ما قال وعذر وأثنى على أهل بدر وهو منهم وهو من الصحابة، قالوا فهل أوضح دليل على أنه لا يجوز التكلم في الصحابة والقدح في الصحابة، لأن الشيء الذي جعل الصحابة من الاقتتال ومن اختلاف الرأي ووجهات النظر وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجوز أن يتكلم في أحد منهم بسبب ما جرى بينهم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق حاطب فقد حصل منه هذا الفعل، مع ذلك قال فيه ما قال، لأن هذا أعظم من وجوه الاختلاف في وجهات النظر التي جرت بين الصحابة واجتهدوا واقتتلوا مجتهدين فيما بينهم، يعني هذا من باب أولى، إذا كان حاطب لا ينفع وقد حصل منه كتابه للمشركين يخبرهم بخلل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، هذا أوضح دليل على أنه يجب الكف عن الصحابة وعدم خوف بما جرى من الصحابة إلا بالخير وبالكلام الجميل وبالكلام الطيب الذي يذكرون بما يليق بهم من الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإذا حصل منهم شيء اجتهاد منهم لا يكون هذا سببا في كون الناس يقدحون فيهم ويتكلمون. لهذا قال بعض العلماء المتأخرين لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية قال إن الفتن التي جرت بينهم قال صان الله تعالى عنها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم، فنرجو الله أن يصون عنها ألسنتنا، لأن ما إحنا ما عندنا الألسنة، أما الأيدي إحنا ما كنا في زمانهم، وإنما الذي معنا الألسنة، الله تعالى صان عنها أيدينا إلا تدركهم، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا فلا نتكلم فيهم إلا بخوف. لهذا كان مذهب الجماعة عدم ذكر مساوى الأشياء التي أضيفت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما قيل إنها أمور سيئة، وإنما يذكرون بالجميل ويحذرون فيما جرى بينهم، والمجتهد المصون له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع. قصة حاطب بن أبي بلتعة هذه ومن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أوضح دليل على أنه لا يجوز الكلام والقدح في أحد من الصحابة، لأن الذي جرى بينهم من الاقتتال بسبب اختلاف وجهات النظر ليس هذا الذي حصل من حاطب أشد منه، لأنه مجسس على المسلمين وإخبار الكفار بما عزم عليه المسلمون وبما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قالوا أي إسناد هذا في آخر الحديث، قال سفيان أي إسناد هذا، يعني ما يتعجب لهذا الإسناد في جهة جلالة رواته واتصاله، فهو إسناد في غاية القوة في غاية الرفعة، لأن أصحابه أو رجاله من أجلة العلماء أجلة الرواة، وهو متصل تماما، فكل واحد يقول حدثني وسمعته، والحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند. قال معلم ولا شاك، فهذا متصل السند ورجاله في منتهى الجلاله ورفعه وعلو المنزله والتثبت والتيقظ. فاذا كلمت اي اسناد هذا يتعجب يقول ما اي اسناد هذا في اتصاله وثقه رجاله، هو تعجب من هذا الاسناد. اي اسناد هذا يعني عجب من هذا الاسناد الذي هو رجاله في آية الجلالة وفي إسناده في هو ريح من الدخان وطول في الدخان.
قال باب الكسوة للأسارى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر اتي باسارى واتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه.
باب كسوة الأسارى. أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه في عام في بدر أوتي بالإسارة فيهم العباس من أبي مطلب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوبا يبحث عن ثوب، فوجدوا ثوب عبد الله بن أبي اللي هو المنافق يقدر عليه يعني على قياسه لأنه كان طويلا وهذا كان طويلا، فوجدوا ثوب هذا على قياسه وعلى طوله، فكساه اياه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام كافأ عبد الله بن ابي على هذا الثوب بان اعطاه قميصه عند الممات فوضع عليه مكافأة له على هذا القميص الذي اخذ منه واعطي عمه العباس في غزوه بدر. والحديث مطابق لما ترجمه البخاري من ناحيه الكسوه كسوه الاساره، لان العباس اكيد وكسي بثوب وروحي له عن ثوب يكفيه وعلى قدره من ناحية القياس، وعبد الله بن أبي كان طويلا والعباس كان طويلا فأخذ ثوب هذا ووضع لهذا، فكافأ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنافق بثوبه عندنا مات.
قال باب فضل من أسلم على يديه رجل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباك الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجون، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفز على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم.
قال فضل من اسلم على يديه رجل واحد. اورد فيه هذا الحديث الذي سبق ان مر مرارا قد مر قريبا في بلواء النبي عليه الصلاة والسلام بباب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أجل قوله فأعطاه الراية أو لا أعطي أن الراية التي هي اللواء. وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره وهي قوله عليه الصلاة والسلام هو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك خير من أن يكون لك حمل معك. حمل معهم هي الأذن التي هي الأذن النفيسة عندهم وأنفسها الحمر. وقد قال وقال عليه الصلاة والسلام هو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمل معك. فهذا في بيان فضل من أسلم على يديه رجل واحد. وإن هذه الحمر التي حمل معهم كانت أنفس الأمرين لهم فإسلام رجل واحد على يد الإسلام خير لهم أن يكون له حمل معهم. ومن ما يدل على هذا ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان لهم أجل في جرم تبعا ما قلت لك من جرم شيئا لأن هذا الذي يهتدي على يديه إذا عمل خيرا الله تعالى يكتب الذي كان سبب في هدايته وكان سبب في دلالته على الخير مثل ما يعمل ثم يأخذ هذا العامل من غير أنقطة أجل العامل فيه.
قال باب الأسارى في السلاسل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.
باب الأسارى في السلاسل مقصود من هذا باب الأسارة في السلاسل. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ومقصود من هذا أن الذين يجاهدون ويقاتلون هم يسرون وتوضع السلاسل فيهم مأسورين وهم على الكفر الممتنعين عن الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك يسلمون ويدخلون الجنة فإنهم يدخلون الجنة ما كانوا يريدون أن يدخلوها بمعنى أنهم كانوا يريدون دخلوا في الإسلام وما كانوا يريدون الدخول ولكنهم دخلوا يقعدون في السلاسل. فهم عندما دخلوا وختم لهم بخير ودخلوا الجنة إنما كان هذا بسبب دخولهم وهم كارهين وكارهون يقادون بالسلاسل وهم كفار حتى دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة. ليش معنى ذلك أنهم يدخلون الجنة بالسلاسل يوم القيامة وعندما الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة كان بالسلاسل يعني كان يقادون بالسلاسل. إذن إخراجهم من الكفر إلى الإسلام وإلى أن يكون مع المسلمين إنما كان بأسرهم واقتيادهم أسورين مسلسلين بالسلاسل ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام فدخلوا الجنة بسبب ذلك. وفي إثبات العجب لله عز وجل لا صفة العجب وأن الله تعالى يعجب كما أن فيه إثبات الضحك في حديث آخر قد مر قريبا يقول الله إلى رجل يقتل أحدهم الآخر يقتل الجنة يقاتل هذا يشاهد هذا فيقتل ثم يتوب الله على ثم يسدد الله القاتل فيسلم فيجاهد فيقتل فيلتقيان في الجنة القاتل والمقتول. لا فيه إثبات الضحك وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وقد جاء إثبات صفة العجب لله عز وجل في القرآن في إحدى القراءتين وإحدى القراءات في قوله بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون لأن قول بل عجبت هذا يرجع إلى الله عز وجل فهو على قراءة رفع الضمير أنه يرجع إلى الله عز وجل قضية التكلم المتكلم يرجع الله عز وجل ففيه إثبات صفة العجب على إحدى القراءات. وأما على قراءة بل عجبت والخطا فليس فيها إثبات صفة.
طيب
فضل من أكثر من أهل الكتاب.
كان حليفا له وليس منهم ينقصه. هل يجوز حتى المسلم الجاسوس يعني كان مسلما؟ كان عادي جاسوس. هل يجوز حتى ولا كان؟ هو اللي جاسوس الجاسوس نعم. هو إذا مثلا